الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء من الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن هذا المقطع في هذه الفقرة تعريض بالصوفية وتحذير منهم ومن أعمالهم السيئة وسلوكياتهم الضالة ومذاهبهم.
أنا ما وصلت على المقطع. إيش عنوان الفقرة؟
أهمية الخوف من الله.
329.
أهمية
الخوف من الله.
بس طبعا تختلف.
لا نفسها.
طيب. لا شرح الشيخ.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ويقول:
نحتاج
إن هذا المقطع في هذه الفقرة تعريض بالصوفية وتحذير منهم ومن أعمالهم السيئة وسلوكياتهم الضالة ومذاهبهم المأفونة، فإن أقوالهم وأعمالهم كلها ضلال ورجس وفساد ويحدث الوجود وعشق كذاب وعشق كاذب ومقالات كاسدة فاسدة تناقلها بعضهم عن بعض، فليس هناك أضل ممن شبه ربه
بمنكوحه.
فليس هناك أضل ممن شبه ربه بمنكوحه كما يقرر ذلك ابن عربي عليه لعائن الله. إن من يذكرون العشق في محبة الله إنما ذلك الشيطان يتجارى بهم في الكفر ويوقعهم في أوحاد الضلال الذي ليس بعده ضلال ولا يشبهه ضلال. فمن جعل الله هو الصخرة الصماء والبهيمة العجماء والأرض الموطوءة والحلقة الملقاة فكفره أشد من كفره.
ولهذه أصحاب عقيدة وحدة الوجود، كل شيء موجود هو الله،
فكفره أشد من كفر الملحد الذي لا يعترف بالله ولا يؤمن بوجوده. نسأل الله أن يعصمنا مما وقعوا فيه وأن يعيذنا من شر مقالاتهم الخبيثة، وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله.
كيف سرعة الجماعة الشيخ؟
لا طيب.
طيب ها؟
كفو.
يعني قص السرعة شوية.
لا كذا كويس.
طيب.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، يشير بهذا إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد أن دعا الله الناس جميعا إلى دينه وعبادته اختص من شاء منهم بالهداية إلى هذا الدين تفضلا منه ومنا، فهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، وقال جل من قائل: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قام هؤلاء الذين اختصهم بالهداية بما أوجب الله عليهم من العبادة المبنية على التوحيد، وقال لإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني.
أختانهم قرابة المرأة.
وقوله: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن اللفظ المشهور الذي أعرفه، وإن كان هناك ألفاظ في النهي عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي، ففيه ألفاظ متعددة كلها يفيد هذا المعنى، أي يفيد النهي عن سب أصحابه. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه.
أي لا نصف المد.
ونقل المعلق على النسخة المطبوعة: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم.
فبحبي أحبهم.
مربوطة
بالضبط.
فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. أشار المعلق إلى أنه أخرجه أحمد والترمذي في مناقب الحديث وحسنه، وابن حبان في الموارد، غير أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف رواية الترمذي. انظر ضعيف الجامع. وأقول إن تحريم الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ونصوص الكتاب والسنة تؤيد هذا الإجماع، كما في الآيات من آخر سورة براءة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وقوله في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه.
قرأت قالون عندكم كمراء صح؟ ألف عليها. طيب
مثل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في سورة الحشر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق. ملحوظة: إن أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز الخوض فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حروب ودماء وغير ذلك، وإن الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم ويحملهم على أنهم كلهم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. فما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال، ومن وجد منهم
يتكلم فيهم بذم، يتكلم فيهم بذم وقدح.
نعم. ومن وجد منه كلام في حقهم فهو دليل على ضلاله، فالرافضة والخوارج والمعتزلة وأمثالهم كل هؤلاء مذاهبهم مبنية على ضلال. وقد قال قائل أهل السنة: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وقد ظهرت في زماننا هذا أشرطة تروي ما جرى بين الصحابة بدون احترام لهم ولا تنبيه على أن ما جرى بينهم لا ينشر، بل يكون قيد الكتمان. وقد تصدر في هذا المجال رجل يقال له طارق السويدان، فرد عليه العالم الجليل الشيخ السلفي أحمد بن عبد العزيز التويجري بعد تتبع أخطائه والتنبيه عليها في كتاب أسماه الإيضاح والبيان في
كتاب سماه
في أخطاء طارق السويدان، فجزاه الله خيرا وبارك فيه.
أهل العلم، أهل العلم يعرفون الفتنة وهي مقبلة، وأما عامة الناس فلا يعرفوها إلا بعد وقوعها، بعد وقوع آثارها من السيارات والإرهاب وغير من الأخطاء العقدية وكذا. لكن أهل العلم يعرفون أهل البدع من غيرهم من قديم. نعم.
صلى الله عليه. فجزاهم
شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله ألف مثلا كتاب المورد العذب الزلال، في البداية الناس استذكروا عليه، يتكلم عن الإخوان، تكلم عن التغليظ الأحباب، تكلم عن بعض الدعاة الفتنة كعايد وسفر وسلمان وغيرهم، أنكروا عليه. لكن لما حصلت الأحداث، حصلت الوقائع، عرفوا الناس فكر الإخوان، عرفوا أن هؤلاء صادقين، ما تكلموا عن أحد أو عن جماعة من فراغ. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. الفوزان منعوا من التكلم في الرياض.
نعم.
شيخ الفوزان من أراد طارق السويدان أن يتكلم في المسجد منع،
فلاقي فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر الله من أمثاله وبالله التوفيق.
كما أخبرتكم سابقا أن الحديث عن شخص وقع في بدعة في ضلالة ورد عليه أهل العلم، هذا خير له، تخفيف السيئات المردود عليه، بدل ما تنتشر سيئاته وبدعته ويعمل الناس بها، فالناس يعني يبتعدون عن العمل ببدعته فيتخذ عليه السيئات. ردود أهل العلم على أشخاص أو على جماعات هذا خير لها ولأصحابها. نعم.
صلى الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول حرمة مال المسلم أمر مسلم به مجمع عليه، تطابقت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة اليوم عرفة: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. رواه البخاري ومسلم. وفي قول المؤلف: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، أي ذلك الرجل الذي أخذ المال الحرام قد ضمنه. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، يعني فلا يتمكن وأنت تعتبر قد أخذت حراما. ومعنى ذلك أنك تشارك صاحبه في الحرمة. ثانيا: أنك تكون مثله عندما تأخذ المال الحرام فتصبح لا تبالي. ثالثا: أنك تكون قد أضعت عليه الفرصة فيما إذا كان يريد أن يتوب منه، حيث يريد أن يرد ذلك المال فلا يجده، فتكون قد جنيت عليه وأضعت عليه الفرصة، لذلك فإن الواجب عليك أن لا تفعل. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، وإلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا فيأخذ من الفاسد ممسكة نفسه. ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: معنى هذا الكلام أنك لا تمتنع من الكسب الحلال ولو كان فيه دنية، بل الكسب من المهنة التي فيها دنية خير لك من أن تسأل الناس. والكسب
يعني كان تكون حجام، كان تكون جزار، يعني لكنها حلال. نعم، خير من أنك تسول أو نحو ذلك.
والكسب الذي فيه دنية هي بعض الأشياء التي يعدها بعض الناس دناءة، كالحجامة والحلاقة والبيع لبعض
الحلاقة للشعر هو للحياة.
والبيع لبعض الأشياء التي تعتبر دناءة ما لم تكن حراما. فالمؤلف يقول: وكسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قوله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، أي حلال، والمطلق يجوز لك الكسب منه ومزاولته.
الأصل في المعاملات الإباحة، فتفعل ما تشاء إلا إذا دل دليل على حرمة تلك المعاملة. والأصل في العبادة التحريم، فلا تفعل عبادة إلا بدليل شرعي. هو للأسف العبادة التوقف أو الحرمة.
أحسن الله عليك. أما قوله: يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، فمعنى ذلك أن تأخذ من الفاسد ما يمسك عليك الحياة إذا اضطررت إليه، كالميتة وما عدا ذلك فلا يجوز لك أن تقربه. قوله: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، يعني أنك لا يجوز لك أن تترك المكاسب التي فيها غضاضة عليك وتسأل الناس، بل خذ من المكاسب الحلال ما يعفك عن الناس وعن سؤالهم حتى ولو كان في ذلك غضاضة عليك، وبالله التوفيق.
خير لك من الحرام.
صلى الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان
لأنه ينكر الأسماء والصفات.
وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك.
إذا وقع الإمام في كفر أو شرك فلا يجوز الصلاة خلفه. أما إذا وقع في كبيرة من الكبائر فتصلي خلفه ولو فعلها. نعم، لأنه في الأصل أنه صاحب سنة.
حسن الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ويقول: بيّن المؤلف رحمه الله أن الصلوات الخمس جائزة خلف من صليتها وراءه من المسلمين ما لم يكن جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، يعني إذا صليت وراء الجهمي فأعد صلاتك. والجهمي هو الذي يعطل الأسماء والصفات ويقول القرآن مخلوق. ولم يذكر المؤلف غير الجهمي من أصحاب البدع، وإن كانت بعض البدع غليظة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، كبدعة الشيعة الغلاة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم ويقولون إن أهل البيت معصومون، ويقولون إن جبريل كان مرسلا إلى علي فألقى بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خطأ منه، إلى غير ذلك من رعوناتهم. ومثل ذلك بدع المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وينفون القدر وأن الأمر أنف،
لأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. ومن أوصلته بدعته إلى الكفر لا تصلي خلفه.
ومثل هؤلاء أيضا الصوفية الغلاة في التصوف الذين يقولون بوحدة الوجود وأمثال هؤلاء، فإن حكمهم كحكم الجهمي. أما أصحاب البدع الذين لا تبلغ بدعتهم إلى الكفر بل هي بدع مفسقة، فالظاهر أن الصلاة وراءهم جائزة بدون إعادة. ثم قال: وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعيد صلاتك. فأقول
لأنه ما وقع في الكفر ولا في الشرك حتى تعيد.
إن اتمام المأموم المسلم بصاحب السنة أمر مطلوب، فالصلاة وراءه صحيحة، لكن إذا كان الإمام صاحب بدعة خفيفة لا تبلغ إلى حد الكفر ولا تخرجه عن ملة الإسلام فالصلاة جائزة وراءه ولا تلزم الإعادة، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إلا من خفت سيفه أو عصاه
يقتلك أو يضربك.
والتسليم على عباد الله أجمعين. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول الإيمان بذلك إيمان بالتواتر الذي لا يخالف فيه أحد، وهو أن أبا بكر وعمر دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما، وهو أمر لا يخالف فيه أحد ولا ينكره إلا مكابر، وأنهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ومن قال خلاف ذلك أو كفرهما أو انتقص من حقهما فهو مبتدع ضال، وربما وصلت به حالته إلى الكفر والعياذ بالله. فإن أهل السنة لا يعتقدون فيهما العصمة، بل يعتقدون أفضليتهما على سائر الأمة. قوله: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. قال الشيخ أحمد النجمي: نعم، التسليم عليهما مشروع
على أبي بكر وعمر.
أما الوجوب ففيه نظر، وبالله التوفيق.
من السنة المؤكدة إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أبي بكر وعمر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعا بإجماع الأمة على ذلك، المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة والنقول الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلا إذا كان على من خفت سيفه وعصاه فأنت تكون معذورا عند ربك سبحانه وتعالى. فقد أشير إلى ذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كالمريض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قول المؤلف ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، أقول إطلاق اسم المبتدع على تارك الصلاة في المسجد قد لا يكون مأخوذا على عمومه، فإن من ترك الجمعة والجماعة تحرجا من الصلاة وراء بعض الولاة لأنه يرى أنه كافر أو فاسق لا يجوز الاقتداء به فهو مبتدع، لكن إن تركها بغير هذا القصد فهو فاسق وقد يكون منافقا. إذن فلا يكون مبتدعا إلا من ترك صلاة الجمعة والجماعة بناء على اعتقاد عنده أن ذلك الإمام لا ينبغي أن يصلى بعده، يعني وراءه. أما غيره فلا يطلق عليه الابتداء، بل من ترك صلاة الجماعة تهاونا فهو فاسق، ومن تركها غير مؤمن بها فهو منافق. ثم بين العذر فقال: كمرض لا
مؤمن بوجوبها.
ثم بين العذر فقال: كمرض لا طاقة لصاحبه بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ثم أشار إلى مسألة قد يفعلها بعض المبتدعة بحيث إنه يصلي خلف الإمام بنية أنه منفرد، فقال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. متفق عليه. وبالله التوفيق.
من النفاق ما يفعله الشيعة عندما يصلون خلف أهل السنة، يصلون خلفهم تقية، فإذا انتهوا من صلاتهم أعادوا الصلاة، يرون بطلان صلاة السني والعياذ بالله.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب هذا مقتضى حديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. علما بأن التغيير باليد يكون لأصحاب السلطة وللرجل في بيته، ومن لم يقدر على اليد أو كان ليس من أهلها انتقل إلى اللسان فأنكر باللسان وهي المرتبة الثانية، وإن لم يستطع باللسان أنكر بالقلب وهو أن يكره المنكر وفاعله، ويكره المقصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان قادرا. وقوله بلا سيف فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يعتقدون جواز الخروج بالسيف على الولاة ويعتبرونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة ومعنى الغيبة أن يعمل عملا فيه احتمال ظاهر أو قرينة ظاهرة تدل على تحريمه. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن هذه الفقرة فيها رد على الصوفية الذين يزعمون أن قلوبهم تتلقى الإلهامات من الله عز وجل ويعتبرون ذلك وحيا، فيقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي، أما ذلك إلا من الشياطين التي تلعب به وتوهمه أن ذلك من الكرامات، وما هو إلا من لعب الشيطان وإضلاله إياهم. ومن وجد منه ذلك وهو يوجد من الصوفية كثير فهو مبتدع ضال. وبالله التوفيق. النكاح بالهبة لا يصح لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
إعطاء الرجل المرأة من غير مهر، هذه الهبة. وتقول المرأة لهذا الرجل: وهبتك نفسي. يقول الرجل: قبلت.
النكاح بالهبة لا يصح لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الهبة. فإن نكح رجل امرأة بولي وشاهد عدل ولكنه لم يسمي لها صداقة صح النكاح ووجب لها مهر بالمثل. وفي ذلك حديث معقل بن سنان عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وسك لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث.
لا نكس ولا زيادة مبالغ في البيان.
فقال معقل بن سنان الأشجعي: فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره. فقال أبو عيسى الترمذي: حديث مسعود حديث حسن صحيح. وفي ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، رواه البيهقي. فقد ذهب الجمهور إلى اشتراط
شرط النكاح وجود الولاية لولي المرأة، وجود الشاهد، وجود المهر. هذا شروط النكاح الصحيح.
وقد ذهب الجمهور
الرابع: رضا المرأة والتراضي.
وقد ذهب الجمهور إلى اشتراط الولي وخالفهم الحنفية. أما اشتراط العدالة بالشاهدين فهذا
الحنفية يزوجون بلا ولي، للمرأة أنها تزوج نفسها بلا ولي. تقابل كم من حرمة تقول للرجل زوجتك نفسي، يقول قبلت خلاص. عند الأحناف
أما اشتراط العدالة بالشاهدين فهذا أيضا محل خلاف، وهذا الحديث يدل على صحة اشتراط الشاهدين أو أن يكون عدلين. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قال البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأصحاب البدع من الرافضة والخوارج، فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في كتابه وأخبر بالتوبة عليهم في قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقوله تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. ومن أجل هذه النصوص فإن أهل السنة والجماعة يرون توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالهم وعدم الكلام فيهم، وأن ما جرى بينهم نسكت عنه. هكذا قرر أئمة الهدى كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وعبد الله بن المبارك والسفيانين والحمادين ومن تبعهم من أصحاب الحديث، وأنه لا ينبغي التحدث بشيء مما وقعوا فيه من الحروب، وأنهم يحملون في ذلك على الاجتهاد، وأنهم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد، وأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهادهم معه يكفر ما وقعوا فيه. أما قول المؤلف رحمه الله: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، فهذا لا أدري على أي شيء استند المؤلف في قوله هذا، مع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا من الغيب إلا ما علمه الله إياه، فكونه علمه الله بما قد يقع من بعضهم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينكر. أما أنه علم كل ما يصير منهم بعد موته فهذا لا يقوله أحد من السلف، ولا يعتقده إلا أصحاب الاعتقادات المنحرفة. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه علم الغيب وأمره أن ينفيه عن نفسه، كما في قوله تعالى في آخر سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى غير ذلك من الآيات، وبالله التوفيق. قال إمام البربهاري: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: هذا القول تطابقت عليه أقوال كثير من السلف، واتفقوا جميعا على أن من رد السنن أو أبغض حملتها وطالبيها أو طلب الحق من غيرها فإنه صاحب بدعة وزندقة وضلالة. ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه لما ذكر له أن ابن أبي قتيلة يطعن على أصحاب الحديث ويقدح فيهم ويتكلم في حقهم، قام وجعل ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق.
فقد هو يعني لأنهم يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون الناس بالشريعة الإسلامية، فهو استهزأ بالشريعة ولم يستهزأ بالشخص بالأشخاص عن أنفسهم. نعم.
وقد ورد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فقد رأيتني يوم أبي جندب لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون. والشاهد منه قوله رضي الله عنه: اتهموا رأيكم على دينكم. وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من
خذلهم. المقدم هو العمل بالشريعة وإن خالفت آراءنا وأهوانا. نعم.
وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو قال: حتى يأتي وعد الله. فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم.
أصحاب السنة.
وقد ذكر أهل السنة والجماعة: إذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وعدوا رجالا من أصحاب الحديث فاتهمه على دينه. ونحن اليوم قد تبين لنا من ذلك ما تبين، واتضح لنا من أمر الحزبيات المبتدعة ما جعلنا نتيقن صدق هذه الأخبار، وأن أصحاب البدع والحزبيات هم أعداء لأصحاب الحديث.
يعني إذا ذكروا أهل السنة عند أهل البدع تنقلب وجيهم وكذا ويحبون ذكر أهل السنة، وإذا ذكر من هم على شاكلة من أهل الأحزاب وأهل البدع يفرحون بسلطان.
وأن أصحاب البدع والحزبيات هم أعداء لأصحاب الحديث ولأهل السنة والجماعة ولدعاة التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة، بينما طلاب العلم السلفيون يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح، وهم يدعون طلاب العلم السلفيين إلى رأي فلان وفلان وإلى هذا الحزب وذاك الحزب، لا يستحيون من الله ولا يخشون بطشه وعقوبته العاجلة والآجلة بصدهم عن سبيل الله وقلبهم الحقائق واتباعهم لغير ما أمر الله به، ومع ذلك يقولون عن السلفيين بأنهم هم الذين فرقوا. وإنما التفريق جاء من أصحاب التحزب على حد قول القائل: رمتني بدائها وانسلت، عند الله تجتمع الخصوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبالله التوفيق.
يعني كان الناس أمة واحدة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وجاء أهل البدع ومنهم الأحزاب الإخوان والتبليغ والسرورية وغيرهم من أهل الباطل، وأبعدوا الناس على الكتاب والسنة وعن فهم السلف الصالح. جاء العلماء وحذروا من هؤلاء الجماعات وهذه الأحزاب وأصحاب البدع ليعودوا إلى المنبع الصافي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فوصفوا بدل ما يكونون هم اللي حاولوا يجمعون الناس على الكتاب والسنة أصبحوا عند أهل البدع هم المفرقين واللي فرقوا الناس وشتتوا الناس، وهذا خلاف الحق. كم باقي من الأذان؟ طيب باقي فقط بس وين نوت؟ أيوة.
بسم الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: أعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وجوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معه والجهاد معه وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك وعليك وزره. فلك نيتك وعليك وزره وعليه وزره.
كان
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: معنى هذه الفقرة أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة السلطان سواء كان مؤمنا أو فاجرا، وسواء كان بارا أو فاسقا، فإن فجوره أو فسقه على نفسه. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن طاعة السلطان طاعة لله وفريضة من الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. فلا يجوز لك أن تثير على السلطان وأن تذكر جوره ومثالبه للتوصل بذلك إلى الخروج عليه، فالأدلة متوافرة على وجوب الطاعة له وعدم الخروج عليه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وفيه أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. فعليك يا عبد الله أن تطيع الله ثم تتقرب إليه بطاعة السلطان حتى ولو كان.
الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة السلطان مقيدة تكون بالمعروف وأن تكون بما يستطيعه العبد، وطاعة الله مطلقة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله. فعليك يا عبد الله أن تطيع الله ثم تتقرب إليه بطاعة السلطان حتى ولو كان فاسقا جائرا، فإنه إذا فسق ففسقه على نفسه، وجهادك معه وصلاتك وراءه هي طاعة لله رب العالمين واتباع لما أمر به. ولا يغرنك من يقول: يجب عليك أن تغضب لله وتخرج عن السلطان الجائر، فإن قوله باطل ومردود على مقتضى النصوص الشرعية والعقيدة السلفية. وبالله التوفيق.
الحمد لله. الطريق.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله واعلم أنه ما عبد الله بشيء من الخوف من الله واعلم أنه ما عبد من ال واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه، وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء، وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن هذا المقطع في هذه الفقرة تعريض بالصوفية وتحذير منهم ومن أعمالهم السيئة وسلوكياتهم الضالة ومذاهبهم.
أنا ما وصلت على المقطع. إيش عنوان الفقرة؟
أهمية الخوف من الله.
329.
أهمية
الخوف من الله.
بس طبعا تختلف.
لا نفسها.
ايه طيب. لا لا بس شرح الشيخ.
قال الشيخ محمد النجمي رحمه الله ويقول
نحتاج
إن هذا المقطع في هذه الفقرة تعريض للصوفية وتحذير منهم ومن أعمالهم السيئة وسلوكياتهم الضالة ومذاهبهم المأفونة، فإن أقوالهم وأعمالهم كلها ضلال ورجس وفساد وحدة الوجود وعشق كذاب وعشق كاذب ومقالات كاسدة فاسدة تناقلها بعضهم عن بعض، فليس هناك أضل ممن شبه ربه بمنكوحة كما
بمنكوحه
فليس هناك أضل ممن شبه ربه بمنكوحه كما يقرر ذلك ابن عربي عليه لعائن الله، وإن من يذكرون العشق في محبة الله إنما ذلك الشيطان يتجارى بهم في الكفر ويوقعهم في أوحاد الضلال الذي ليس بعده ضلال ولا يشبهه ضلال، فمن جعل الله هو الصخرة الصماء والبهيمة العجماء والأرض الموطوءة والحلقة الملقاة فكفره أشد من كفره.
ولهذه أصحاب عقيدة وحدة الوجود كل شيء موجود هو الله،
فكفره أشد من كفر الملحد الذي لا يعترف بالله ولا يؤمن بوجوده. نسأل الله أن يعصمنا مما وقعوا فيه وأن يعيذنا من شر مقالاتهم الخبيثة، وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله.
كيف سرعة الجماعة الشيخ؟
لا طيب.
طيب ها؟
كفو.
يعني نقص السرعة شوية.
لا كذا كويس.
طيب. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، يشير بهذا إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد أن دعا الله الناس جميعا إلى دينه وعبادته اختص من شاء منهم بالهداية إلى هذا الدين تفضلا منه ومنا، فهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، وقال جل من قائل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قام هؤلاء الذين اختصهم بالهداية بما أوجب الله عليهم من العبادة المبنية على التوحيد، وقال لإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني.
أختانهم قربة المرأة.
وقوله إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن اللفظ المشهور الذي أعرفه وإن كان هناك ألفاظ في النهي عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي ففيه ألفاظ متعددة كلها يفيد هذا المعنى، أي يفيد النهي عن سب أصحابه، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه.
نصف المد.
ونقل المعلق على النسخة المطبوعة: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم.
فبحبي أحبهم.
مربوطة بالمقام.
أي مربوطة بس بالضبط.
فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. أشار المعلق إلى أنه أخرجه أحمد والترمذي في مناقب الحديث وحسنه، وابن حبان في الموارد، غير أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف رواية الترمذي. انظر ضعيف الجامع. وأقول إن تحريم الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ونصوص الكتاب والسنة تؤيد هذا الإجماع، كما في الآيات من آخر سورة براءة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وقوله في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه.
قرأت قالوا عندكم كبراء صح؟ ألف عليها. طيب
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في سورة الحشر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق. ملحوظة: إن أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز الخوض فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حروب ودماء وغير ذلك، وإن الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم ويحملهم على أنهم كلهم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، كما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال، ومن وجد منهم
يتكلم فيهم بذم وقدح. نعم.
ومن وجد منه كلام في حقهم فهو دليل على ضلاله، فالرافضة والخوارج والمعتزلة وأمثالهم كل هؤلاء مذاهبهم مبنية على ضلال. وقد قال قائل أهل السنة: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وقد ظهرت في زماننا هذا أشرطة تروي ما جرى بين الصحابة بدون احترام لهم ولا تنبيه على أن ما جرى بينهم لا ينشر، بل يكون قيد الكتمان. فقد تصدر في هذا المجال رجل يقال له طارق السويدان، فرد عليه العالم الجليل الشيخ السلفي أحمد بن عبد العزيز التويجري بعد تتبع أخطائه والتنبيه عليها في كتاب الأسماء الإيضاح والبيان في
كتاب سماه
في كتاب سماه الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان، فجزاه الله خيرا وبارك فيه.
أهل العلم يعرفون الفتنة وهي مقبلة، وأما عامة الناس فلا يعرفوها إلا بعد وقوعها، بعد وقوع آثارها من السيارات والإرهاب وغير من الأخطاء العقدية وكذا. لكن أهل العلم يعرفون أهل البدع من غيرهم من قديم. نعم
صلى الله عليه. فجزاه
شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله ألف مثلا كتاب المورد العذب الزلال، في البداية الناس استذكروا عليه، يتكلم عن الإخوان، تكلم عن التبليغ والأحباب، تكلم عن بعض الدعاة الفتنة كعايد وسفر وسلمان وغيرهم أنكروا عليه. لكن لما حصلت الأحداث، حصلت الوقائع، عرفوا الناس فكر الإخوان، عرفوا أن هؤلاء صادقين، ما تكلموا عن أحد أو عن جماعة من فراغ. نعم
صلى الله عليه.
الفلدان منع من التكلم في الرياض.
نعم
شيخ الفلدان من أراد طالب السويدان أن يتكلم في المسجد منع فلاجه
فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر الله من أمثاله وبالله التوفيق.
كما أخبرتكم سابقا أن الحديث عن شخص وقع في بدعة في ضلالة ورد عليه أهل العلم، هذا خير له، تخفيف السيئات المردود عليه، بدل ما تنتشر سيئاته وبدعته ويعملون الناس بها، فالناس يعني يبتعدون عن العمل ببدعته فيتخذ عليه السيئات. ردود أهل العلم على أشخاص أو على جماعات هذا خير لها ولأصحابها. نعم
صلى الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول حرمة مال المسلم أمر مسلم به مجمع عليه، تطابقت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة اليوم عرفة: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. رواه البخاري ومسلم. وفي قول المؤلف: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، أي ذلك الرجل الذي أخذ المال الحرام قد ضمنه. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، يعني فلا يتمكن وأنت تعتبر قد أخذت حراما. فمعنى ذلك أنك تشارك صاحبه في الحرمة. ثانيا: أنك تكون مثله عندما تأخذ المال الحرام فتصبح لا تبالي. ثالثا: أنك تكون قد أضعت عليه الفرصة فيما إذا كان يريد أن يتوب منه، حيث يريد أن يرد ذلك المال فلا يجده، فتكون قد جنيت عليه وأضعت عليه الفرصة، لذلك فإن الواجب عليك أن لا تفعل. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، وإلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا فيأخذ من الفاسد من سكت نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: معنى هذا الكلام أنك لا تمتنع من الكسب الحلال ولو كان فيه دنية، بل الكسب من المهنة التي فيها دنية خير لك من أن تسأل الناس. والكسب
يعني كان تكون حجام، كان تكون جزار يعني، لكنها حلال. نعم، خير من أنك تسول أو نحو ذلك.
والكسب الذي فيه دنية هي بعض الأشياء التي يعدها بعض الناس دناءة، كالحجامة والحلاقة والبيع لبعض
حلاقة للشعر هو للحياة.
والبيع لبعض الأشياء التي تعتبر دناءة ما لم تكن حراما. فالمؤلف يقول: وكسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قوله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، أي حلال، والمطلق يجوز لك الكسب منه ومزاولته.
الأصل في المعاملات الإباحة، فتفعل ما تشاء إلا إذا دل دليل على حرمة تلك المعاملة. والأصل في العبادة التحريم، فلا تفعل عبادة إلا بدليل شرعي. هو للأسف العبادة التوقف أو الحرمة.
حسن الله عليه. أما قوله: يأخذ من الفاسد من سكت نفسه، فمعنى ذلك أن تأخذ من الفاسد ما يمسك عليك الحياة إذا اضطررت إليه، كالميتة وما عدا ذلك فلا يجوز لك أن تقربه. قوله: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، يعني أنك لا يجوز لك أن تترك المكاسب التي فيها غضارة عليك وتسأل الناس، بل خذ من المكاسب الحلال ما يعفك عن الناس وعن سؤالهم حتى ولو كان في ذلك غضارة عليك. وبالله التوفيق.
خير لك من الحرام، خير لك من الحرام.
صلى الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان
ينكر الأسماء والصفات.
وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك.
إذا وقع الإمام في كفر أو شرك فلا يجوز الصلاة خلفه. أما إذا وقع في كبيرة من الكبائر فتصلي الصلاة خلفه ولو فعلها. نعم، لأنه في الأصل أنه صاحب سنة.
بسم الله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: فأقول: بيّن المؤلف رحمه الله أن الصلوات الخمس جائزة خلف من صليتها وراءه من المسلمين ما لم يكن جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، يعني إذا صليت وراء الجهمي فأعد صلاتك. والجهمي هو الذي يعطل الأسماء والصفات ويقول القرآن مخلوق. ولم يذكر المؤلف غير الجهمي من أصحاب البدع، وإن كانت بعض البدع غليظة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، كبدعة الشيعة الغلاة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، ويقولون إن أهل البيت معصومون، ويقولون إن جبريل كان مرسلا إلى علي فألقى بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خطأ منه، إلى غير ذلك من رعوناتهم. ومثل ذلك بدع المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وينفون القدر وأن الأمر أنف،
إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. نعم. ومن أوصلته بدعته إلى الكفر لا تصلي خلفه.
ومثل هؤلاء أيضا الصوفية الغلاة في التصوف الذين يقولون بوحدة الوجود وأمثال هؤلاء، فإن حكمهم كحكم الجهمي. أما أصحاب البدع الذين لا تبلغ بدعتهم إلى الكفر بل هي بدع مفسقة، فالظاهر أن الصلاة وراءهم جائزة بدون إعادة. ثم قال: وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعيد صلاتك. فأقول
إنه ما وقع في الكفر ولا في الشرك حتى تعيد.
إن إتمام المأموم المسلم بصاحب السنة أمر مطلوب، فالصلاة وراءه صحيحة، لكن إذا كان الإمام صاحب بدعة خفيفة لا تبلغ إلى حد الكفر ولا تخرجه عن ملة الإسلام فالصلاة جائزة وراءه ولا تلزم الإعادة، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إلا من خفت سيفه أو عصاه
يقتلك أو يضربك.
والتسليم على عباد الله أجمعين. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول الإيمان بذلك إيمان بالتواتر الذي لا يخالف فيه أحد، وهو أن أبا بكر وعمر دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما، وهو أمر لا يخالف فيه أحد ولا ينكره إلا مكابر، وأنهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ومن قال خلاف ذلك أو كفرهما أو انتقص من حقهما فهو مبتدع ضال، وربما وصلت به حالته إلى الكفر والعياذ بالله. فإن أهل السنة لا يعتقدون فيهما العصمة، بل يعتقدون أفضليتهما على سائر الأمة. قوله: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. قال الشيخ أحمد النجمي: نعم، التسليم عليهما مشروع
على أبي بكر وعمر.
أما الوجوب ففيه نظر، وبالله التوفيق.
من السنة المؤكدة إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أبي بكر وعمر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعا بإجماع الأمة على ذلك، المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة والنقول الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلا إذا كان على من خفت سيفه وعصاه فأنت تكون معذورا عند ربك سبحانه وتعالى. فقد أشير إلى ذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كالمريض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قول المؤلف: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، أقول إطلاق اسم المبتدئ على تارك الصلاة في المسجد قد لا يكون مأخوذا على عمومه، فإن من ترك الجمعة والجماعة تحرجا من الصلاة وراء بعض الولاة لأنه يرى أنه كافر أو فاسق لا يجوز الاقتداء به فهو مبتدع، لكن إن تركها بغير هذا القصد فهو فاسق وقد يكون منافقا. إذن فلا يكون مبتدعا إلا من ترك صلاة الجمعة والجماعة بناء على اعتقاد عنده أن ذلك الإمام لا ينبغي أن يصلى بعده يعني وراءه. أما غيره فلا يطلق عليه الابتداء، بل من ترك صلاة الجماعة تهاونا فهو فاسق، ومن تركها غير مؤمن بها فهو منافق. ثم بين العذر فقال كمرض لا
مؤمن بوجوبها.
ثم بين العذر فقال كمرض لا طاقة لصاحبه بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ثم أشار إلى مسألة قد يفعلها بعض المبتدعة بحيث إنه يصلي خلف الإمام بنية أنه منفرد، فقال ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. متفق عليه وبالله التوفيق.
من النفاق ما يفعله الشيعة عندما يصلون خلف أهل السنة، يصلون خلفهم تقية، فإذا انتهوا من صلاتهم أعادوا الصلاة، يرون بطلان صلاة السنة والعياذ بالله.
قال الإمام البربهاري رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب هذا مقتضى حديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. علما بأن التغيير باليد يكون لأصحاب السلطة وللرجل في بيته، فمن لم يقدر على اليد أو كان ليس من أهلها انتقل إلى اللسان فأنكر باللسان وهي المرتبة الثانية، وإن لم يستطع باللسان أنكر بالقلب وهو أن يكره المنكر وفاعله ويكره المقصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان قادرا. وقوله بلا سيف فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يعتقدون جواز الخروج بالسيف على الولاة ويعتبرونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، ومعنى الريبة أن يعمل عملا فيه احتمال ظاهر أو قرينة ظاهرة تدل على تحريمه. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن هذه الفقرة فيها رد على الصوفية الذين يزعمون أن قلوبهم تتلقى الإلهامات من الله عز وجل ويعتبرون ذلك وحيا، فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، أما ذلك إلا من الشياطين التي تلعب به وتوهمه أن ذلك من الكرامات، وما هو إلا من لعب الشيطان وإضلاله إياهم. ومن وجد منه ذلك وهو يوجد من الصوفية كثير فهو مبتدع ضال. وبالله التوفيق. النكاح بالهبة لا يصح لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
إعطاء رجل المرأة من غير مهر هذه الهيبة. نعم. وتقول مرأة لهذا الرجل وهبتك نفسي، يقول الرجل قبلت.
النكاح بالهبة لا يصح، لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الله عز وجل: وإن امرأة من وإن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الهبة. فإن نكح رجل امرأة بولي وشاهد عدل ولكنه لم يسم لها صداقة صح النكاح ووجب لها مهر بالمثل. وفي ذلك حديث معقل بن سنان عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وسك لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث،
لا نكس ولا زيادة مبالغ في الدين.
فقال معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروغ بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره. وقال أبو عيسى الترمذي: حديث مسعود حديث حسن صحيح. وفي ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، رواه البيهقي. فقد ذهب الجمهور إلى اشتراط
شروط النكاح، شروط النكاح وجود الولاية لولي المرأة، وجود الشاهد، وجود المهر، هذه شروط النكاح الصحيح.
وقد ذهب الجمهور
الرابع رضا المرأة والتراضي.
وقد ذهب الجمهور إلى اشتراط الولي وخالفهم الحنفية. أما اشتراط العدالة بالشاهدين فهذا
الحنفية يزوجون بلا ولي، للمرأة أنها تزوج نفسها بلا ولي، تقابل كم من حرمة تقول للرجل زوجتك نفسي، تقول قابلت خلاص عند الأحناف.
أما اشتراط العدالة في الشاهدين فهذا أيضا محل خلاف، وهذا الحديث يدل على صحة اشتراط الشاهدين أو أن يكون عدلين وبالله التوفيق. قال إمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمح من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قال البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأصحاب البدع من الرافضة والخوارج، فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في كتابه وأخبر بالتوبة عليهم في قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقوله تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. ومن أجل هذه النصوص فإن أهل السنة والجماعة يرون توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالهم وعدم الكلام فيهم، وأن ما جرى بينهم نسكت عنه. هكذا قرر أئمة الهدى كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وعبد الله بن المبارك والسفيانين والحمادين ومن تبعهم من أصحاب الحديث، وأنه لا ينبغي التحدث بشيء مما وقعوا فيه من الحروب، وأنهم يحملون في ذلك على الاجتهاد، وأنهم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد، وأن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهادهم معه يكفر ما وقعوا فيه. أما قول المؤلف رحمه الله: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، فهذا لا أدري على أي شيء استند المؤلف في قوله هذا، مع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا من الغيب إلا ما علمه الله إياه، فكونه علمه الله بما قد يقع من بعضهم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينكر. أما أنه علم كل ما يصير منهم بعد موته فهذا لا يقوله أحد من السلف ولا يعتقده إلا أصحاب الاعتقادات المنحرفة. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه علم الغيب وأمره أن ينفيه عن نفسه، كما في قوله تعالى في آخر سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى غير ذلك من الآيات، وبالله التوفيق. قال إمام البربهاري: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: هذا القول تطابقت عليه أقوال كثير من السلف، واتفقوا جميعا على أن من رد السنن أو أبغض حملتها وطالبيها أو طلب الحق من غيرها فإنه صاحب بدعة وزندقة وضلالة. ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه لما ذكر له أن ابن أبي قتيلة يطعن على أصحاب الحديث ويقدح فيهم ويتكلم في حقهم قام وجعل ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق.
هو يعني لأنهم يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون الناس بالشريعة الإسلامية، فهو استهزأ بالشريعة ولم يستهزأ بالشخص بالأشخاص عن أنفسهم. نعم.
وقد ورد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عوار على عواتق على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفون. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفون. والشاهد منه قوله رضي الله عنه اتهموا رأيكم على دينكم. وقد جاء الحديث قد جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من
خذلهم. المقدم هو العمل بالشريعة وإن خالفت آراءنا وأهواءنا. نعم.
وقد جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو قال حتى يأتي وعد الله. فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الطائفة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم.
أصحاب السنة.
وقد ذكر أهل السنة والجماعة إذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وعدوا رجالا من أصحاب الحديث فاتهمه على دينه. ونحن اليوم قد تبين لنا من ذلك ما تبين، واتضح لنا من أمر الحزبيات المبتدعة ما جعلنا نتيقن صدق هذه الأخبار، وأن أصحاب البدع والحزبيات هم أعداء لأصحاب الحديث.
يعني إذا ذكروا أهل السنة عند أهل البدع تنقلب وجيهم وكذا ويحبون ذكر أهل السنة، وإذا ذكر من هم على شاكلته من أهل الأحزاب وأهل البدع يفرحون بسكون.
وأن أصحاب البدع والحزبيات هم أعداء لأصحاب الحديث ولأهل السنة والجماعة ولدعاة التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة، بينما طلاب العلم السلفيون يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح، وهم يدعون طلاب العلم السلفيين إلى رأي فلان وفلان وإلى هذا الحزب وذاك الحزب، لا يستحيون من الله ولا يخشون بطشه وعقوبته العاجلة والآجلة بصدهم عن سبيل الله وقلبهم الحقائق واتباعهم لغير ما أمر الله به، ومع ذلك يقولون عن السلفيين بأنهم هم الذين فرقوا. وإنما التفريق جاء من أصحاب التحزب على حد قول القائل رمتني بدائها وانسلت، عند الله تجتمع الخصوم وإنا لله وإنا إليه راجعون وبالله التوفيق.
يعني كان الناس أمة واحدة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وجاء أهل البدع ومنهم الأحزاب الإخوان والتبليغ والسرورية وغيرهم من أهل الباطل، وأبعدوا الناس على الكتاب والسنة وعن فهم السلف الصالح. جاء العلماء وحذروا من هؤلاء الجماعات وهذه الأحزاب وأصحاب البدع ليعودوا إلى المنبع الصافي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فوصفوا بدل ما يكونون هم اللي حاولوا يجمعون الناس على الكتاب والسنة أصبحوا عند أهل البدع هم المفرقين واللي فرقوا الناس وشتتوا الناس، وهذا خلاف الحق. كم باقي من الأذان؟ طيب باقي فقر بس.
قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وجوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معه والجهاد معه وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك وعليك وزره. فلك نيتك وعليك وزره وعليه وزره. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله معنى هذه الفقرة أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة السلطان سواء كان مؤمنا أو فاجرا وسواء كان بارا أو فاسقا، فإن فجوره أو فسقه على نفسه، فعليك يا عبد الله أن تعلم أن طاعة السلطان طاعة لله وفريضة من الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، متفق عليه. فلا يجوز لك أن تثير على السلطان وأن تذكر جوره ومثالبه للتوصل بذلك إلى الخروج عليه. فالأدلة متوافرة على وجوب الطاعة له وعدم الخروج عليه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وفيه أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. فعليك يا عبد الله أن تطيع الله ثم تتقرب إليه بطاعة السلطان حتى ولو كان
الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة السلطان مقيدة تكون بالمعروف وأن تكون بما يستطيعه العبد، وطاعة الله مطلقة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله. فعليك يا عبد الله أن تطيع الله ثم تتقرب إليه بطاعة السلطان حتى ولو كان فاسقا جائرا، فإنه إذا فسق ففسقه على نفسه، وجهادك معه وصلاتك وراءه هي طاعة لله رب العالمين واتباع لما أمر به. ولا يغرنك من يقول: يجب عليك أن تغضب لله وتخرج عن السلطان الجائر، فإن قوله باطل ومردود على مقتضى النصوص الشرعية والعقيدة السلفية. وبالله التوفيق.
الحمد لله. الطريق.